بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في قصة هذه المرأة في حكم من توفي عنها زوجها ولم يفرض لها. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه الخمسة، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وهذا الحديث قد روي من أكثر من طريق وله أكثر من وجه، وقد صححه ابن مهدي والترمذي والبيهقي وابن حزم والطحاوي والنووي وابن عبد الهادي وابن حجر. وتكلم فيه بعضهم من جهة الاضطراب، لكن هذا الاضطراب والاختلاف الذي في الحديث إنما هو في اسم الصحابي الذي حدث ابن مسعود، اختلف في اسمه، وهذا لا يؤثر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن صح الحديث قلت به. قال أبو عبد الله الحافظ وهو الشيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي رحمه الله لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به، قد صح الحديث فقل به. وهذا الاختلاف في اسم الصحابي الذي حدث ابن مسعود، قيل إنه معقل بن سنان، وقيل معقل بن يسار، وقيل رجل بني أشجع. والذي جاء في أكثر الروايات ورجحه بعض الحفاظ أنه معقل بن سنان، ولهذا قال أبو زرعة الرازي: معقل بن سنان أصح. قد روي أيضا من وجه آخر عند أبي داود وأحمد من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود بنحوه. قال الدارقطني لما ذكر الاختلاف في الحديث: وأحسنها إسنادا حديث قتادة. فالدارقطني يقوي هذا الوجه أيضا. وقد ورد الحديث كما قلنا بألفاظ متعددة، فقد وقع في رواية عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود أتي برجل توفي ولم يفرض لامرأته، قال فاختلفوا إلى ابن مسعود شهرا حتى قال ابن مسعود فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس أي لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وفي رواية أن ابن مسعود لما بلغه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وكبر. وفي رواية أخرى من طريق علقمة أن ابن مسعود أتي بهذه المسألة فقال ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فتوقف رضي الله تعالى عنه عن ذلك. قال فأتوا غيري قال فاختلفوا إليه شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10. قال وذلك بسمع من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. قال فما رؤي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه. هذا الحديث يدل على فوائد ومسائل، منها أن الرجل إذا توفي ولم يفرض لزوجته صداقا ولم يدخل بها فإنها في حكم الزوجات، لها مثل مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث، فهذا ما دل عليه هذا الحديث. فإذا كانت الفرقة بين الزوجين بالموت بعد العقد وقبل الدخول فيترتب عليه هذه الأحكام الثلاثة، أنه إن كان سمى لها صداقا فلها ما سمى، إذا لم يسمى لها صداقا كما في هذه المرأة فلها مثل مهر نسائها، وعليها أن تعتد عدة الوفاة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولها الميراث فالتوارث بينهما قائم. وهذا الحديث كما قضى به أو هذا الحكم قضى به ابن مسعود وهو الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة. ومسألة الوفاة لأحد الزوجين هي من المسائل التي يتقرر بها الصداق بكامله، ومما يتقرر به أيضا وهي الحالة الثانية أنه يتقرر بالجماع إذا دخل بها، فيتقرر كامل الصدق فلا يتبعض ولا يتنصف وإنما يجب بجملته، إن كان سمي فالواجب ما سمي، إذا لم يسمى فلها مثل مهر نسائها. الحال الثالثة أن يخلو بها مع إمكان الجماع، فهذه الحالة الثالثة أيضا مما يتقرر به كامل الصداق. الحال الرابعة أن يستبيح منها الرجل ما لا يباح إلا بعقد النكاح، ما لا يباح إلا بعقد النكاح. قالوا كالتقبيل، أو أن تكشف له ما لا يكشف إلا بعقد النكاح، فهنا استباح الرجل منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح، فهنا يترتب عليه أيضا أن المهر يتقرر بكامله. فهذه أربعة أحوال عند أهل العلم رحمه الله تعالى يتقرر بها المهر. الحالة الأولى الموت، موت أحدهما، والثانية الجماع، والثالثة الخلوة مع إمكان الجماع، والرابعة أن يستبيح منها ما لا يستباح إلا بالعقد. ويتنصف المهر قالوا في حال واحدة، قالوا إذا وجدت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يمس وبعد أن فرض، كما قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا إذا كانت المفارقة من الزوج، لكن لو كانت المفارقة من المرأة هي التي رغبت عن النكاح فلا شيء لها. الحال الثالثة المتعة، وهذه فيما إذا طلقت قبل المسيس وقبل تسمية الصداق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. فهذه أحوال ثلاثة، حال يتقرر فيها أو أحوال يتقرر فيها كامل المهر، وحالة يتقرر فيها نصف المهر، والقسم الثالث ما فيه المتعة وليس فيه نعم شيء من المهر، وإنما تمتيع بحسب القدرة، بحسب الجدة، الغني بحسب ما يقدر، والفقير أيضا بحسب ما يملك ويستطيع. كذلك هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا عقد عليها أو دخل بها ولم يفرض لها ولم يسمى لها صداق وهي المفوضة، فإن لها مهر نسائها، فينظر إلى قريباتها فيفرض لها بمثل ما فرض لهن. كذلك مما يتعلق بهذا أن النكاح يصح بدون تسمية الصداق، ويجب للمرأة مهر المثل، لكنه لا يصح إذا شرط عدم الصداق، واختلف هل يفسد من أصله أو يصح والشرط فاسد على قولين، والأظهر أنه فاسد من أصله كما يقول ابن تيمية رحمه الله، إذا عقد على المرأة بشرط عدم الصداق فالنكاح فاسد من أصله على القول الراجح. كذلك هذا الحديث أن الموت، موت أحد الزوجين بعد العقد تترتب عليه كامل أحكامه، فإذا مات الرجل فالمرأة تجب عليها العدة ولها الميراث، وإذا ماتت المرأة ثبت حقها بالميراث يكون لورثتها، نعم، وثبت حقها من الصدق، وأيضا ثبت حق الزوج، نعم، من ميراث الزوجة، فدل على أن الموت لا تتبعض أحكامه، إذا تم العقد ترتبت عليه الأحكام ولا لم يحصل الدخول، ولا لم يحصل الدخول أو المسيس. كذلك هذا الحديث دليل على ورع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم خشيتهم وعدم جرأتهم على الفتية. هذه المسألة كما سمعنا أنه توقف فيها ابن مسعود حتى، نعم، كرروا ذلك عليه لمدة شهر، وبعد أن ألجأوه إلى أن يفتي فيها وأنهم لا يجدون من يسألون غيره، قال أقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، هو الذي من به تبارك وتعالى ووفق إليه، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، من تقصير العبد وقصوره، من تقصيره باعتبار فعله وخطأه، ومن قصوره باعتبار جبلته وخلقته، فهو مطبوع على القصور والنقص، والله ورسوله منه بريئة، ولا شك أن شرع الله تبارك وتعالى بريء من كل خطأ وخطأ ونقص، وما يكون من الخطأ والزلل إنما هو في قول المجتهد وقول العالم الذي يعذر باجتهاده، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، إذا استفرغ وسعه في الاجتهاد والنظر في الأدلة. كذلك هذا الحديث دليل على الفرح بالصواب وإصابة الحق، ولهذا كما في الرواية أن مسعود روي فرحا، نعم، كفرحه إلا يوم أن أسلم، وفي لفظ أنه رفع يديه وكبر فرحا واستبشارا بإصابة الحق. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
هذا الحديث في بيان المهر وما يكون، يعني من جهة القلة، وأيضا أنه يجوز بغير النقدين من الذهب والفضة، يجوز بالمتاع والطعام ونحو ذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والعقيلي والدارقطني والبيهقي من طريق صالح ابن مسلم ابن رومان عن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني استحل، نعم، نكاحها. هذا الحديث ضعيف، وعلته صالح، هذا صالح بن مسلم ابن رومان، وقد وقع في رواية أبي داود بل في طريق يزيد بن هارون تسميته بموسى، وهذا خطأ، ولهذا قالوا إن يزيد بن هارون أخطأ في اسمه فقال موسى ابن مسلم ابن رومان، والصواب أنه صالح. قال ابن حجر: الصواب أنه صالح، أخطأ يزيد في اسمه، ولذلك لمن لم ينتبه لهذا الخطأ ربما ظن أن هذا الحديث يرويه راويان صالح وموسى، وقد وقع هذا لبعضهم، قال كلاهما عن أبي الزبير مع أنه شخص واحد، حصل خطأ في اسمه، فمدار هذا الحديث على هذا الرجل، والصواب في اسمه صالح ابن مسلم ابن رومان. وقد اختلف عليه في هذا الحديث في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف، والمحفوظ أنه موقوف، كما أنه أيضا معلول من جهة صالح هذا فإنه مجهول، كما قال أبو حاتم وابن القطان وغيرهما. وقد أشار أبو داود رحمه الله تعالى إلى وقفه، وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى قال عبد الحق لا يعول على من أسنده، وقال الذهبي مسلم بن رومان يقال إن اسمه صالح وهو مجهول. والمحفوظ بهذا اللفظ أو بنحو هذا اللفظ عن جابر ما ورد عند مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. فهذا الحديث في المتعة وليس في الصدق كما عند مسلم. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
هذا الحديث أيضا في قليل الصدق، وأنه يكون من المتاع في هذه المرأة التي تزوجت على نعلين. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد والطيالسي والبزار وأبو يعلى وابن عدي من طريق عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه. وهذا الحديث إسناده ضعيف من جهة عاصم بن عبيد الله فإنه متفق على تضعيفه، فجمهور الأئمة والحفاظ على أنه ضعيف، ولهذا خلف الترمذي لما قال رحمه الله تعالى بأنه حديث حسن صحيح. ولهذا قال البيهقي عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه ومع ضعفه روى عنه الأئمة، روى عنه الأئمة، فالصواب أنه ضعيف. ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى عد هذا الحديث مما أنكر عليه، مما أنكر عليه، فالحديث إسناده ضعيف ولا يصح. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
هذا حديث سهل بن سعد أيضا أخرجه الحاكم الطبراني عن طريق عبد الله بن مصعب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زول رجلا على خاتم من حديد، وهذا الحديث ضعيف، وعلته عبد الله بن مصعب كما قال الهيثمي، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل بخاتم من حديد، وإنما أمره أن يلتمس ولو خاتما من حديد كما في الصحيح، فهذا هو المحفوظ في الحديث وهو الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله تعالى، فالمحفوظ بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج هذا الرجل بخاتم من حديد، وإنما قال له التمس ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على أن يعلمها شيئا من القرآن. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال.
هذا الأثر أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه في أقل المهر أنه لا يكون أقل من 10 دراهم، أخرجه الدار قطني من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علي، وهذا أيضا ضعيف. داود الأودي هذا متكلم فيه، كما أن فيه انقطاعا بين الشعبي وعلي، أنه قالوا لم يسمع منه إلا حرفا واحدا وليس هذا منه أو ليس هو. ولهذا قال المروذي سألته يعني أبا عبد الله الإمام أحمد عن داود بن يزيد الأودي، قال هذا الزعافري وهو عم بن إدريس سألوه عن حديث الشعبي لا يكون المهر أقل من 10 فلم يعرفه، لأنه ليس عنده هذا الحديث أصلا، فسأله شريك فلقنه أو قال فلقنه يعني أخذه تلقينا فحدث به وضعفه، فهو تلقن هذا الحديث أو تلقن هذا الحديث لما سئل عنه فحدث به، هذا دليل على ضعفه، بل على شدة الضعف من جهة أنه مع ضعفه تلقن هذا الحديث وحدث به جزما. ولهذا قال البيهقي رحمه الله تعالى روايته في أقل الصداق يعني داود الأودي أنكرها عليه علماء عصره، أنكرها عليه علماء عصره. وللحديث عن علي طريق آخر قد أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، وهذا أيضا ضعيف، فجويبر ضعيف. ولهذا قال البيهقي وقد روي من وجه آخر مظلم عن علي وهو ضعيف لا يحتج بمثله، إلى أن قال وهذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء، يجمع مجهولين وضعفاء. ولهذا لا يثبت هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. فهذه جملة من الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في أقل الصدق وأقل المهر، وكلها كما سمعتم فيها ضعف ولا يصح منها شيء. ولهذا قال ابن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وقد وردت أحاديث في أقل الصدق لا يثبت منها شيء، وهذه كلمة جامعة، قد وردت أحاديث في أقل الصدق لا يثبت منها شيء، هذه تتعلق بأقل الصدق. أولا يقال بأن المحفوظ والصحيح أنه لا حد للصدق، لا لأكثره ولا لأقله، وكل ما ورد من الأحاديث الدالة على تحديد شيء من ذلك بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه فلا يصح منها شيء. ثانيا أن من أهل العلم من فهم من قول الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا أن هذا أعلى أو أكثر المهر، وهذا لا دليل فيه، لا دليل فيه على التحديد، وإنما أراد الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم نعم بيان أنهم حتى لو آتيت المرأة هذا المقدار وهو مما لا تجري العادة بإعطائه فلا تأخذ منه شيئا، فليس فيه دليل على تحديد أكثر المهر. وأما الأقل فكما سمعنا أنه لا يصح في الباب شيء في أقل المهر. ثالثا أنه قد وردت الأدلة الدالة على فضيلة التيسير في المهر وعدم المكاثرة فيه، وهو الحديث الذي ذكره المؤلف بعد هذا. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث حديث عقبة أخرجه أبو داود كما قال المؤلف وابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وفيه قصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، وإسناده لا بأس به. هذا الحديث دليل صريح وواضح على أن خير الصداق ما كان ميسرا. قالوا لأن هذا فيه رفق بالزوج وتيسيرا لأمر الزواج وإحسانا إلى هذا الصهر في ألا يحمل ما يشق عليه، كما أنه يترتب على تيسير أمر الصداق كثرة النكاح وكون الشاب يتزوج وكذا البنت تنكح ولا يبقى في البيوت من يفوته وقت النكاح حتى ربما أيم الرجل وأنست المرأة، فهذا من شدة المؤونة والمغالاة في المهر والصدق. فمن الخيرية والبركة في تيسير الصدق انتفاء ذلك، كما أن فيه عدم مشقة على الرجل وإحسانا إليه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يكره للرجل أن يتحمل ما لا يطيق من الصدق أو ما يعجز عن سداده في أن يتحمله دينا، كما أنه لا ينبغي لأولياء المرأة أن يحملوا صهرهم ما يشق عليه ويؤذيه. كما أن من خيرية الصداق أو من خيرية تيسير الصداق أن المرأة تكون أحظ عند الزوج وأحب، لكن لو شق عليه في هذا فربما كره منها ذلك، وكلما تذكر هذه الكلفة التي حمل وهذا المال الذي ثقل على كاهله وربما تحمل به ديونا لسنوات، نعم كره ذلك وشق عليه. وأفظع من ذلك وأشد أنه يكره مفارقة هذه المرأة حتى لو كرهها، لأنه يعز عليه مفارقة هذه المرأة وقد بذل ما بذل. ولهذا تحصل المضارة والأذى للزوجة من أجل أن تفتدي، فيكون الفراق من قبلها ليأخذ ما دفع إليها. لكن لو كان المهر ميسرا ما حصل شيء من ذلك. مما يتعلق بالصداق أيضا أنه لا نكاح إلا بصداق، فلا زواج بالهبة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الصداق يصح بكل ما يصح ثمنا، فكل ما صح ثمنا للأشياء ومالا يتمول صح صداقا، سواء كان من الذهب والفضة أو من النقدين أو من غيرهما من المتاع ونحو ذلك. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن ما صح ثمنا صح صداقا، لكن ما لا يصح ثمنا أو ما لا يعاوض عليه أو عوضه محرم فلا يصح أن يكون صداقا، كما لو أصدقها خمرا أو أصدقها كلبا أو خنزيرا فهذه لا تصح ثمنا، فإذا دخل بها فلها مثل مهل نسائها. كما أن الصداق كما قال العلماء رحمه الله تعالى ليس عوضا حتى يكاثر فيه، وإنما هو نحلة وعطية من الزوج لزوجته قبل الدخول بها. كما أن الفقر وقلة ذات اليد ليست مانعا من النكاح، ويتأكد ذلك مع تيسر المهر، بل إن الله تبارك وتعالى جعل النكاح من أسباب الاستغناء، كما قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن مع تيسر أمر الصدق فهو من باب أولى، لئلا يكون الفقر أو قلة ذات اليد مانعا من الرجل أن ينكح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
هذا الحديث في المتعة، في تمتيع المرأة المطلقة، والحديث من حديث عائشة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أخرجه ابن ماجه وفيه راوي متروك، فالحديث من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وعبيد بن القاسم هذا متروك بل كذاب، ولهذا حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بأنه موضوع من هذا الوجه. والحافظ رحمه الله تعالى أتى به من أجل لفظة فمتعها بثلاثة أثواب. وما دام الحديث بهذه الحال فلا حاجة له، لأن أصل القصة في المرأة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذت منه في الصحيح عند البخاري كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فتغني عن ذلك، وليس فيها لفظ المتعة، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا أسيد أن يكسيها رازقيتين، هذه ثياب كتان، نوع من ثياب الكتان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الساعدي وهو الوسيط بينها وبين النبي عليه السلام أن يكسو هذين الثوبين متعة لها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. هذا الذي ورد في الصحيح. فهذا الحديث يتعلق بمسألة المتعة، والمتعة المقصود بها النحلة والعطية التي يعطيها الرجل لامرأته عند مفارقتها من غير الصداق. وقد اختلف في حكمها على أقوال، فذهب بعض أهل العلم كما مشهور مذهب مالك وقول الليث إلى أنه لا متعة لأي امرأة. قالوا لأن الله تبارك وتعالى جعلها من باب الإحسان والإرفاق فلا يجب شيء من ذلك، وأيضا لأنها غير مقدرة ومحددة بمقدار فلا تجب. وفي مقابل هذا القول ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، لا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل بها، بين أن يفرض لها صداق أو لا يفرض لها صداق، قالوا لعموم قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فالمتعة واجبة لكل مطلقة لكن بحسب ما يتيسر، كما قال الله تبارك وتعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل بحسب جدته. والقول الثالث الذي ذهب إلى التفصيل، وأن المتعة إنما تجب للمرأة التي طلقت قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها، وهذا مقتضى ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتمن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالمتعة إنما تجب في هذه الحال. وأما من طلقت وقد فرض لها فقد نص القرآن على أن لها النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قالوا فلا حاجة للمتعة مع أن لها نصف الصداق. ومن باب أولى، نعم، من دخل بها ووجب لها كامل الصداق أنه لا يجب لها متعة، لكن تمتع من باب الإرفاق والإحسان ولا يجب على الزوج المتعة. وهذا القول هو الأرجح، القول بالتفصيل، وهو مقتضى ما دلت عليه هذه الآيات. وعلى هذا تكون المتعة واجبة في حال واحدة، فيما إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل أن يسمى لها صدق، فتعوض عن ذلك، نعم، بحسب جدة الزوج ما تيسر له من المتعة من مال أو متاع أو نحو ذلك. وتستحب المتعة، نعم، في الحالتين الأخريين، في المرأة التي وجب لها نصف الصداق أو التي تقرر لها كامل الصداق، وهذا على سبيل الاستحباب، قالوا جبرا لخاطر المرأة بعد هذه الفرقة، بعد هذه الفرقة. وهذا كما قلنا هو مقتضى ما دلت عليه هذه الآيات، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم متعها بهذين الثوبين الرازقتين، ثياب من كتان، أمر أبا سيد أن يعطيها إياها. وهذا من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله، كما أن هذا ما دل عليه في هذه المرأة لما استعاذت من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بها. واختلف في تفسير ذلك، أنها قالت أعوذ بالله منك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، في رواية الصحيح لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك. قالوا هذا دلالة على استجابة، نعم، لمن استعاذ أن يعاذ في الأمر المباح، أما لو استعاذ في أمر واجب ونحو ذلك يجب عليه فلا يعاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها إلى ذلك. واختلف في وجه قولها المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي أراد الله تبارك وتعالى بها خيرا أن تكون زوجا له وأما للمؤمنين، لكنها استعاذت بهذا فأعاذها النبي صلى الله عليه وسلم وألحقها بأهلها. فقيل إنها قد احتقرت نفسها دون ذلك، ولهذا لما قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنا أشقى من ذلك أن ينكحني النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنها قد غرت، وأنه أتى إليها بعض أزواج النبي عليه السلام لأنها كانت على جانب من الجمال، فخشينا أن تؤثر عليهن؟ فقلنا لها إن أردت الحظوة عنده فقولي له إذا دخل عليك أعوذ بالله منك. فقالت له فأعاذها النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال فالله تبارك وتعالى قضى وقدر على هذه المرأة كما قضى لغيرها وقدر ممن أراد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ولم يتم لها ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.